أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا تعذر محتمل التعيينية في صورة دوران الأمر بينه وبين عدله بعد فعلية التكليف، وقلنا في هذه الصورة قد يدعى جريان أصالة الاحتياط، لكن الصحيح هو ماذا؟ هو جريان البراءة. ليش؟ باعتبار خروج العدل عن محل الابتلاء إذا صح التعبير، ولا يوجد منجد للعدل الباقي، لأن العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه إلا إذا كان كل منهما محلا للابتلاء. بعد ذلك أوردنا ماذا؟ المسألة، أو تسليما للمسألة إذا صح التعبير، وهي الحيثية التي أشار إليها المحقق الخوئي يرحمه الله، وفسرناها بتفسيرين. والصحيح قلنا يمكن أن نرى وجهين لهذه المسألة. المسألة التي قال بها السيد الخوئي بادئ ذي بيت أن في دوران الأمر بين محتمل التعيين والتخيير نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه يوجد لدينا متيقن، وهو تطبيق حيثية أحدهما أو إحدى الخصال على كل من الطرفين. فإذا كان الأمر كذلك وتعذر محتمل التعيينية، نستطيع أن نجري البراءة عن عدله بلا إشكال. معي؟ هذا بناء على رأي السيد الخوئي، قلنا هكذا. وعلى الرأي الثاني قلنا لا، لا نستطيع أن نجري البراءة، ويكون على الرأي الثاني بوجه آخر. طبعا هو أضاف له تتم هنا أو حيثية أخرى لم نستعرض هذه الحيثية فيما تقدم. يقول يكون من قبيل تعذر الجزء للمركب الارتباطي بعد الابتلاء به، نستطيع أن نجري استصحاب بقية الأجزاء. معي؟ طيب، بمعنى إذا قلنا طبعا بجريان الاستصحاب، هذا رأي ثاني. فش نقول هنا؟ تعذر محتمل التعيينية لا يعني إسقاط العدل المقابل له، بل يعني إجراء أصالة الاحتياط ومنجزية هذه الأصالة، أصالة الاحتياط للعدل الباقي. فلو فرضنا نعم صحيح تعذر بعد الابتلاء هذا محتمل التعيينية، يعني ما استطيع ان اعتق لكون جميع الرقاب اخرجت من البلد ولا استطيع السفر الى بلد اخر معي، فما بقي لدي الا الاطعام. بناء على رأي السيد أخوي الأول شنو؟ براءة. بس بناء على هذا الرأي الثاني احتياط. طيب بقي أيضا عندنا تتمة. هذه التتمة كالسال يقول فيها نقرأ ونفسر باعتبار له ربط ببعض الأبحاث التي تقدمت، وإن كان الوجه في ذلك ما أشرنا إليه من احتمال كون وجود المتيقن تفصيلا في مقام العمل، وهو حرمة ترك المتيقن لا إلى بدل، حرمة ترك محتمل التعييني اللي هو المتيقن العلم لا إلى بدل مسقطا للعلم الإجمالي عن المنجزية على هذا الوجه، يعني وجه السيد الخوي غير هذا الوجه معه، بس النتيجة الخير نفس النتيجة التي توصل إليها المحقق الخوي رحمه الله. وإن كان الوجه في ذلك ما أشرنا إليه من احتمال كون وجود المتيقن تفصيلا في مقام العمل، وهو حرمة ترك العتق لا إلى الإطعام مسقطا للعلم الإجمالي عن المنجزية، يتجه الرجوع للبراءة. ليش؟ ما نقول أيضا بالاستصحاب كما قلنا في المسألة السابقة، يقول إذ لا مجال لاستصحاب المتيقن في مقام العمل. ليش لا مجال؟ ها يقول يكون ننتفل هنا في الحقيقة ما عندنا استصحاب لحكم، احنا هذا متيقن في مقام العمل، يعني براءة الذمة ما نتيقن ببراءة الذمة إلا بالإتيان بالعتق، بس احنا مو نستصحب أصل الوجوب لأن أصل الوجوب مردد بينهما، فبعد سقوط أحد العدلين بالتعذر ما نقدر نستصحب الحكم معاه. بس إذا تذكرون وراح يجينا هذا اليوم راح يجينا، فهو على رأيه قال إذا تردد حكم بين شيئين وتعذر أحد الشيئين معين؟ بعد فعلية التكليف يمكننا أن نستصحب الحكم الكلي الصادق على بقاء عز. تذكرون هذا قاله ولا ما قاله؟ واليوم راح يقوله. فبناء على رأيه الاستصحاب جاري لإثبات العلم. تذكرون هذا رأيه هو قاله في أحد الأبحاث السابقة، هذا أيضا يجب. ولذلك يقول مسقطا للعلم الإجمالي عن المنجزية اتجه الرجوع للبراءة، إذ لا مجال لاستصحاب العلم في مقام العمل لعدم كونه حكما شرعيا مجعولا، لأنه هو فقط متيقن في مقام العمل. أنا ما أدري أن الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته بالعتق، لعل الأمر يدور بينه كما قلنا تقيير على النحو التقيير، فإذا تعذر أحد الفردين ها مو معلوم أنه هو محتمل التعيينية كما قلنا، إذ لا مجال لاستصحاب المتيقن في مقام العمل لعدم كونه حكما شرعيا مجعولا ولفرض كونه متيقن في مقام الامتثال فقط لا في مقام الجعل، فهو قبيح عقلا بملاك كونه معصية تفصيلية. نعم. ومع فرض احتمال سقوط التكليف بسبب التعذر يتوقف وجوب العتق المذكور عقلا على فرض، ومع فرض تعذر العتق يتوقف وجوب التكليف بالإطعام على فرض وجود ماذا؟ منجز. ولا منجز المفروض قلنا العلم الإجمالي فقط، لأنه لا ينجز الطرفين إلا مع كون كل منهما في محل الابتلاء، فماذا يكون المجرى؟ براءة. نعم. بسبب يتوقف وجوب المتيقن المذكور عقلا على فرض منجز للتكليف، فلا منجز له في المقام لعدم جريان استصحاب التكليف المعلوم بالإجمال مع العلم بسقوط بعض أطرافه وهو العلم تفصيلا على ما تقدم نظير هذه المسألة، كما لا يصلح العلم الإجمالي لتنجيز ما ذكرناه آنفا. فتأمل جيدا إشارة إلى مبناه، عرفنا؟ لأنه فيما تقدم قال إن هذا فيه صلاحية للتنجيز، إذا كان عندنا ترديد بين شيئين مثل المسألة بالضبط، عندنا الوجوب لا نعلم به هل تعلق بالعتق أو بالإطعام، بالعتق أو بالصوم، فتعذر العتق. يقول احنا نستطيع أن نستصحب كلية التكليف إذا صح التعبير الصادق على الفرد غير المتعذر وهو الإطعام في المقام. ألم يقل ذلك هو فيما تقدم؟ طيب، وهذا اللي قال فيما تقدم اليوم فينا عندنا مسألة، مثلا هذا في التنبيه الثاني، في بعض الأحيان ما ندري أن هذا الترديد بين الشيئين، الشيء الثاني هل هو عدل للشيء الأول أو هو مسقط للشيء الأول، مثل شنو؟ كما إذا تردد الأمر بين وجوب الطلاق على المكلف، معي؟ مع كون وجوب الطلاق تعيينيا يعني لا بد أن يطلق في هالمسألة، وبين وجوب الإنفاق، وما ندري هذا وجوب الإنفاق هل هو مسقط للطلاق، يعني لو أنفق سقط عنه طلاق أو لا هو عدل له، هو مردد كذا تكليفه هكذا، إما أن يطلق وإما أن ينفق، مثل شنو؟ ما في مسائل منها القليل، يعني من جملة المسائل الإنسان لو ظاهر يعني قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي وبقيت وهي لا تستطيع الصبر، إما لا تستطيع الصبر عن المضاجعة أو عن المواقعة، فاشتكت للحاكم الشرعي يجي يستدعي الزوج، أليس كذلك؟ فماذا يقول له؟ يقول له أما أن تطلق وإما أن تواقع أو تضاجع معه؟ يعني بس أنت نام معها، بس المواقعة شيء ثاني، ممارسة يعني ممارسة، واضح؟ المضاجعة بس نام وياها وذاك المواقعة شيء ثاني، معي؟ فهنا شيء نقول احنا الآن عندنا ماذا؟ ترديد بين كون أنه يتعلق الطلاق به تعيينا أو الإنفاق، ويدور الأمر بين الطلاق والإنفاق تخييرا. نعم، أي فتعدى عليه التطليق ما يقدر يطلق، فشنقول هنا؟ هل يجب عليه في صورة دوران الأمر يعني بين أنه نستطيع أن نجري البراءة عن الإنفاق أو لا باعتبار تعذر محتمل التعيينية وهو الطلاق؟ ماذا يتعين عليه؟ الإنفاق، معنى؟ طيب الماثل يقول في هذه الصورة لا إشكال في جريان البراءة، يعني في دوران الأمر بين محتمل التعيينية والتخييرية مع كون عدله الذي هو الإنفاق، شنو؟ عدل أو مسقط؟ ليش هنا وضوح جريان البراءة عن العدل؟ لأن في الحقيقة ما يتنجز التكليف، يعني ما عندنا علم إجمالي بنجز التكليف، معنى اللي هو الإنفاق ما يصير عندنا المجمال، لأن بعد تعذر الطلاق عليه شنو المنجز لوجوب الإنفاق؟ ما في منجز، يفكر منجزية بالخصوص على المبنى الأصح الأقوى اللي يقول في دوران الأمر بين محتمل التعيين والتخيير، يتعين محتمل التعيينين يعني هو المنجز، فبعد تعذر المنجز يشك في تعلق الوجوب بينه وبين عدله في المجرى البراءة، يعني كأنه شك في أصل الوجوب، واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول التنبيه الثاني إذا علمنا بوجوب شيء وبسقوط هذا الوجوب بفعل آخر، بس ما نعلم أن هذا الفعل الآخر هل هو عدل للأول أو هو مسقط له، وتردد ذلك الواجب بين أن يكون عدلا له لوجوبهما كثيرا وأن يكون مسقطا له مع كون وجوب الأول تعيينيا. فالطلاق المسقط لوجوب الإنفاق، فمن الظاهر أنه لا أثر للشك المذكور مع القدرة على ما هو معلوم الوجوب للعلم بإجزائه وإجزاء الآخر عنه على كل حال. وين يظهر الأثر؟ إذا يعني إذا علمنا أنه وجوب تخييري واضح، يعني إما أن يطلق وإما شنو؟ أن ينفق. وإنما يظهر أثره فيما لو فرض تعذره، حيث يجب الآخر على تقدير كونه عدلا في الوجوب التخييري. أما إذا كان مسقطا كما فرضنا فلا إشكال في كونه مجرا للبراءة. ومن الظاهر أن المرجع لذلك البراءة لعدم وجود منجز لوجوب ما يكفي كونه عدلا. طيب، وربما شنو يدعى وجوب العدل، يعني عند تعذر مثلا الطلاق يدعى وجوب شنو الإنفاق، أو عند تعذر الإنفاق لو جعلنا عدله الطلاق لو جعلنا عدله الطلاق يجب عليه أن يطلق. امتثال التكليف عقلا، ليش قلنا بمنجزية الوجوب العقلي في المقام؟ ها، لأن رفع موضوع الميلاد بفعل المسقط أولى عقلا من فوته بالتعذر. هذا مبدأ استحسان. يعني شوفوا احنا الآن عندنا أمرين، على أحد الأمرين لا يوجد منجز للعدل كي نقول عند تعذر الطلاق يتعين على الزوج وجوب الإنفاق مثلا، معي؟ لكن عندنا الميلاد للتكليف، فلو تعذر شنو الطلاق وأجرينا البراءة عن وجوب الإنفاق يصير وميلاد التكليف موجود، هو أما يطلق أو ينفق. يعني معناه لو قلنا بجريان البراءة زال أصل الميلاد، معي؟ واضح. يعني لا ميلاد للتكليف لأنه لا تكليف، الله ما كلفه بشيء، فأيهما يتعين بنظر العقل يعني بحكم العقل؟ الإبقاء على ملاك التكليف، الذي ملاك التكليف يدور أمره بين الطلاق والإنفاق، أو جريان البراءة الذي يزيل العدل أو محتمل المسقط اللي هو بدل عن الملاك الأولي. فإن كان مسقطان يعني كان بدل يعني باقي الملاك، أو عدل فأيضا الملاك مشترك بينهما، فأيهما يتعين بنظر العقل؟ يتعين عند تعذر أحد العدلين بقاء الآخر استصحابا لوجود ملاكه. وقد مر علينا في بعض المسائل أننا يمكن أن نستصحب التكليف باعتبار وجود الملاك، نعم؟ يقول المسألة اللي مرت علينا تختلف عن هذه المسألة جذريا. صح، إذا التكليف تنجز تنجز التكليف، نعم، وما ندري يعني أن هذا التكليف يتعين في أحد عدلين، أو خلنا نفرض أنه شنو الصلاة، الصلاة يعني تعذرت أن يؤتى بها مثلا بالكيفية المطلوبة، ويمكن أن يؤتى بها بكيفية أخرى، يحافظ على معظم الميلاد أو يعني بعض من الميلاد. في بعض الصور تذكرون هنا مر علينا أنه يمكن أن نستصحب أصل الوجوب لكن باستصحاب بقاء ملاك التكليف. نفس هذه الصورة ترى، بس الماتن يقول الفارق الجوهري بين ما نحن فيه وبين ذلك تلك الصورة اللي صححنا استصحاب التكليف ببقاء ملاكه وهو مثل في مثل الصلاة، ان ذاك ما بيتعذر معي؟ بيتعذر عندنا احد العدلين، فلم نستطيع ان نقول بان العدل الاخر يجب بالاستصحاب. ليش؟ لانه يرجع الى اصل الشك في التكليف، وقد قلنا ان اصل الشك في التكليف شنو؟ نجرا للبراءة، ولذلك تكسبه. وفيه ان فوته بالتعذر حيث لم يكن باختيار المكلف فلا موضوع معه للأولوية المذكورة، يعني ما في أولوية في الحقيقة في المقام لنقول بأن تعذر الطلاق يوجب علينا بقاء العدل الآخر لو كان عدلا أو مسقطا للطلاق على كلا الوجهين. ليش؟ لأنه إن كان عدلا فالملاك مشترك بينه وبين عدله، وإن كان مسقطا فالملاك في العدل لكن باقي شيء يحفظه من الملاك وهو المسقط. واضح؟ ولذلك يقول فيه ان فوته بالتعذر حيث لم يكن باختيار المكلف هنا فلا موضوع معه للأولوية المذكورة بحكم العقل لسقوط التكليف المانع من تحقق المخالفة. هو ما خالف حتى نقول ترك، وهناك قلنا لو خالف لبقي الملاك. تذكرون في صور دوران العلم الإجمالي، لو خالف لبقي الملاك فنستصحب بقاء وجوب الملاك اللي نثبت به التكليف. أما هنا الأمر ليس كذلك، لأن العدلين قد خرج عن كونه عدلا باعتبار التعذر، بل ليس المدعى لوجوب فعل المسقط فرارا عن فوت الملاك بالتعذر، وهذا غير ظاهر. يعني هذه القضية مثل ما نقول ثبت العرش ثم النقش، احنا مو دليل عندنا انه التكليف تعلق به، فيرجع الى الشك في اصل التكليف. نعم، لو افترضنا عدم سقوط التكليف رأسا لعدم تعذره، وإنما يتعذر موافقته القطعية، يعني هو ما يدري، يجب عليه أحدهما اللي ما يدري هذا ولا هذا، بس هذا ما مو في دوران الأمر بين محتمل التعيينية والتخييرية، هذه يصير علم إجمالي منجز. واضح؟ يعني خروج عن أصل المسألة بالمرة. في مثل هذه الصورة يقول يتعين عليه ماذا عند تعذر أحد العدلين باعتبار منجزية هذا العلم الإجمالي أن يمتثل في عدله، بس هذا خروج عن أصل المسألة، يعني هذا مو من دوران الأمر بين محتمل التعيين والتأخير وتعذر المحتمل التعيينية وبقاء الفرد الثاني الذي لا ندري هل أنه عدل له أو مسقط، يعني خرجنا عن أصل المسألة. ولذلك يقول نعم، لو افترضنا عدم سقوط التكليف رأسا لعدم تعذره، وإنما يتعذر الموافقة القطعية للدوران بين المحذورين ونحوه، لم يبعد وجوب فعل الإنفاق فرارا من المخالفة الاحتمالية. مثل شنو؟ كما في موارد الاحتياط الوجوبي في النكاح، حيث لا يبعد وجوب الطلاق فرارا عن المخالفة الاحتمالية. نعم، بالإضافة إلى الأحكام الإلزامية، هذه مسألة إن شاء الله نشرحها من المستنتج يوم الأحد، فيها بعض التفصيل. اليوم إن شاء الله عندنا بعض التنبيهات. مستنتج سيد حكيم، التنبيه الأول اللي لعلنا يعني نبهنا عليه أكثر من مرة، وهو قول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وقول علماء الأخلاق أن يعني الإنسان بسيرته، احنا يمكن ان نؤلف عشرات الكتب ونحاضر بعشرات المحاضرات او بمئات المحاضرات، لنقول الناس كونوا طيبين خيرين جيدين، لكن في نفس الوقت يظهر من احدنا فعل يخالف ما قاله في مؤلفاته ويخالف ما
أفاده في محاضراته. الفعل هذا الطاجر بالنسبة لعوام الناس، أنا أتكلم مو بالنسبة للعلماء، لعوام الناس يهدم ما بناه الإنسان في مؤلفاته وفي محاضراته، بمعنى أن الناس يتأثرون بالسيرة أكثر من التأثر، يعني بالواقع العملي أكثر من التأثر بالتنظير. قد ما تقول للناس كونوا كذا وافعلوا كذا، إذا رأوا أفعالك تخالف أقوالك تأثيرها يكون باهتا. هذا مجرد، خصوصا لطلبة العلم، خصوصا يمكن من غير طلبة العلم مقبول، بس طلبة العلم الناس يتعاملون معه بالضبط كما يتعاملون مع الأنبياء والأئمة عليهم السلام. لا تقول لي أنها في هذا العصر هناك واعي في، يعني اختلف المجتمع وأصبحت هناك، صح وجود واعي، بس الأمر بالنسبة للأكثرية الساحقة من الناس يتعاملون مع طالب العلم بتعامل يختلف كليا عن غيره من الناس. ولذلك ترون الإمام رحمه الله عنده كلمة جميلة في أحد كتبه، يقول يعني إذا مثلا بقال فعل شيئا يقال البقال فعل شيئا ذلك الشيء، بس إذا طلب شيء من بعض الطلبة يحمم هذا الطالب. شوفون الناس يقولون شوف الطلبة ماذا يفعل، شوف الطلبة ماذا، يعني يصدر منه، يعممون الحكم، وتكون المواعظ الأخلاقية الصادرة من لدن الطلبة تأثيرها يعني واضح الضعف. ولذلك علينا نحن كطلبة علم أن نلتفت إلى هذا الجانب، يعني أن نركز على أن تكون السيرة التي نسير بها غاية في الاستقامة والإتقان والإحكام. ذكرت بعض الأمثلة اللي تصدر من بعض الطلبة وتشوفونها مثلا عادية لبعض الناس، بس إنها في غاية السوء لبعضهم الآخر. مثلا الدين، بعض الطلبة يأخذ دين من سائر الناس وقد الظروف تمر عليه لا يستطيع أن يسدد هذا الدين، بس الناس ما تنظر إلى ظروفه، ماذا ينظرون؟ لأن هذا يعني خداع، هذا مو بس خداع، هذا استخدام للدين لجلب الدنيا، يعني هو أخذ أموال الناس بواسطة الدين. وإحنا رأينا في بلدنا وفي غير بلدنا رأينا هذا الأمر، يعني أن من بعض كيف أنه استدان وقد الظروف كانت صعبة بالنسبة إليه، ولكن يعني مرت عليه أحوال سيئة أدت به حتى أن يدع ويترك طلب العلم. فلذلك الحذر من الوقوع فيما يقع فيه عامة الناس من الناحية الأخلاقية. المورد الثاني وهو أيضا جدا هام وقد أشرنا إليه، مسألة التورية. طالب العلم التورية جائزة من الناحية الشرعية، بس أكثر الناس ما يفهمون التورية. ولذلك إذا ورى الواحد، يعني الإنسان قد يوري للخروج من مأزق صعب جدا، أما أن يستخدم التورية كثيرا الناس ما يقولون أن هذا صادق في أقواله، يسمونه بالكذب دون حرج، يقولون فلان يكذب لا يتورع من الكذب، جربناه في يعني كذا، وانت تضطر تدافع عن هذا الطالب صراما وتقول كذا، وحتى ايضا
اللي دافع يقولون لوجود مصالح. يعني مو دفاعك المستميت عن ينقذه، بل يجعلك ماذا؟ وإياه. فإذا علينا أن نلتفت إلى بعض التصرفات. المورد الثالث اللي أيضا نحب أن ننبه عليه مشيرين إلى أهميته، الفائقة والقصوى، مسألة التعامل في الأسئلة والأجوبة مع النساء. أرجو طالب العلم من الضروري تتصل عليه بعض النساء للاستفسارات، وبعض النساء إذا اتصلت قد تقول كلام فيه ريب، وهنا على الطالب أن لا ينخدع. يعني عليه أن ماذا؟ يخشن في أسلوبه دون حرج ولا غضب. ليش؟ لأن هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يتبعه للحفاظ على شخصيته واتزانه. وإذا لم يفعل كذلك طبعا في البداية يرى أن المسألة هينة وسهلة، لكن ستجره في النهاية إلى ما لا يحمد عقباه. وإحنا رأينا في أماكن متعددة اللي ذهبنا إليها، يعني سواء في العراق أو في إيران، رأينا كيف أن بعض المكالمات أدت يعني ببعض طلبة العلم إلى أن يترك طلب العلم كليا، يخرج عن كونه طالب علم. ليش؟ هو في البداية يريد مثلا، قد يقول أنا والله هذا أسلوب شرعي ولا بأس أن أتحدث، ولا بأس أني مثلا أتزوج بهذه المرأة بزواج منقطع مثلا، لكن ما يدري. أنبه على شيء غاية الأهمية، الطلبة في هذا الزمان يستهدفون في الحين لا يدخل، خاصة الطالب إذا كان ناجح قد يستهدف. وكيف الاستهداف؟ أسهل طريق للاستهداف بالتعامل المالي أو بالنساء، والاصطياد الأكبر بالنساء. والروايات التي تشير إلى أن مسألة النساء هم يعني حبائل للشيطان تريد هذا المعنى، أن من أسهل الطرق للاصطياد بعض الطلبة وحرق هذا الطالب العلم على الصراط المستقيم أن تجعل كلمة من كلمة ومن كلمة، وهذا في البداية يتساهل القضية، بس في النهاية يسقط في قاع البر. وكما قلت قضايا لا حد لها ولا حق من حيث تعدد البلدان، يعني ودوا البلدان، يعني ودوا والله هذا البلد لا والله كذا، يختلف الأمر فيه عن غيره، لأن في تلك البلاد مثلا في انفتاح، لا في كل البلدان في انفتاح ولا ما انفتاح، احنا شفنا. وبعض المتدينين يعني حتى عنده أعمال طيبة وخيرة وكان يمكن أن تترتب على أعماله يعني آثار لا حد لها، ولكن بسبب اصطياده مرة مرتين يعني والعياذ بالله خرج، وأصبح بدلا من أن يكون مثلا نافعا تجري على يديه للناس الخيرات أصبح أقل من العديد، أقل من العديد معي. فإذا حري بنا أن نلتفت إلى هذه الأمور التي هي من الأهمية بمقام. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.